بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي، ما زال حديثنا موصولا مع المسائل الصلاة المعاصرة التي ينبغي على الإنسان أن يعرف أحكامها، فمن أفضل ما يتقرب العبد به إلى ربه سبحانه وتعالى معرفة الأحكام الشرعية التي يتعبد بها لله سبحانه جل وعلا. وما زال حديثنا موصولا مع مسائل الصلاة، وانتهى بنا الحديث عند مسألة الجمع بين الصلاتين للطلاب، هل يجوز أم لا؟ فبعض الطلبة يشكو أنه في أثناء وجوده في الجامعة وفي بعض المراحل الدراسية كذلك قبل الجامعة يتأخر في المواصلات أو في الدراسة، فتضيع عليه وقت صلاة الظهر أو العصر، يضيع عليه وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة العصر. ففي هذه الحالة ماذا يفعل الإنسان في أو الطالب في هذه المسألة؟ أولا، ينبغي أن نعلم أن الأصل في الصلاة أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها. قال الله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومراعاة وقت الصلاة من آكد الفروض، من آكد الفروض. لذلك قد يتنازل عن بعض الأحكام من أجل أن يعني يؤدي العبد الصلاة في وقتها. فمثلا لكي نعرف قيمة أداء الصلاة في وقتها، أحبتي في الله، مثلا إنسان في طريقه، في مركبة، في سفينة، في طائرة إلى آخره، ولن يستطيع أن يصل إلا بعد فوات وقت الصلاة، فمن هنا شرع له أن يفرط في القيام في الفريضة، وهذا فرض من فرائض الصلاة أن الإنسان يصلي قيام. قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. فشرع له أن يفرط في القيام من أجل المحافظة على الوقت. يعني لا يصح أن يقول أستنى لما أوصل وصل الصلاة بعد خروج وقتها علشان خاطر أصلي قائم. لا، يتنازل عن أو يتساهل في هذا الفرض وهو القيام في الصلاة، وهو ركن من أركان الصلاة، أن يكون الإنسان قائما فيها وقوموا لله قانتين. فالشاهد يتساهل في هذا الركن من أجل ماذا؟ من أجل المحافظة على وقت الصلاة كي لا يضيع الصلاة، لأن ده من آكد الفرائض المحافظة على وقت الصلاة. فلذلك يقال له صلي في الطائرة، صلي في السفينة، طالما أنك ستصل متأخرا فصلي، بل وإن استطعت وإن لم تستطع أن تتجه إلى القبلة فكذلك صلي، لأن المحافظة على وقت الصلاة أولى. الأصل في هذه الحالة كمثال نعرف به قيمة الوقت، وقت الصلاة، قيمة المحافظة على أداء الصلاة في وقتها. قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ودلت النصوص على أن وقت الصلاة من آكد فرائض الصلاة وينبغي على الإنسان أن يراعيه. فلذلك إذا حال بين الإنسان أن يصلي في وقت، أو إذا خير الإنسان بين أن يصلي الصلاة في وقتها وبين أن يفرط في القيام لأجل أن يحافظ على وقت الصلاة بسبب ركوبه في حافلة أو في أثناء السفر ولا يستطيع اجبار الناس ان هم يقفوا، او حاول ان هو يقف معرفش، او ان هو في طيارة او سفينة، في هذه الحالة يقال له صلي في مكانك فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا تفرط في وقت الصلاة. خطأ كبير بيقع فيه بعض الناس، لك استنى لما ابقى اوصل الى المكان واصلي عشان اقدر ايه اصلي وانا واقف واتجه للقبلة. لا، يتنازل، تخيل بنتنازل عن القيام والاتجاه للقبلة لاجل ذلك. فاذا كان في الحافلة اقول له لو قادر تتجه تصلي قائما صلي قائما واتجه للقبلة. طب غير مستطيع بس هيضيع وقت الصلاة، لا، حافظ على وقت الصلاة. وأظن أنا أشرت إلى مثل هذا الحكم قبل ذلك. فمن هنا يتبين أن وقت الصلاة ده من آكد الفرائض التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها، ما ينفعش الإنسان يفرط فيها. فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فنضع في ذهننا هذا الأمر. لذلك يعني يا خيبة من يفرط في وقت الصلاة بدون عذر. قال الله سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهنا لم يتركوها بالكلية، إنما تركوا الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فإذا كان هذا له الويل، فما بالنا بمن لم يرفع بها رأسا، خاب وخسر والعياذ بالله. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون، تبين من ذلك أن وقت الصلاة يجب أن نحافظ عليه. فأنا الأصل إن أنا أحافظ على الصلاة في وقتها. طيب الطالب في الدراسة، وسيما أصحاب الكليات العملية في الجامعات، أحيانا بتكون عنده دراسة متصلة، وفي هذه الحالة بتضيع عليه أكثر من صلاة، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هنا أولا نقول لا يخلو الطالب من حالين. الحالة الأولى إنه يكون أصلا الدراسة في مكان سفر بالنسبة له، ما هو السفر يقصر فيه ويجمع فيه، فيجوز له أن يجمع وأن يقصر. والجمع زي ما أشرنا قبل ذلك بيكون في صلاة بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. ومعنى جمع تقديم يعني نصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع تأخير نصلي الظهر والعصر في وقت العصر. كذلك في النسبة للمغرب والعشاء لا يصح، لأن دي مسائل بيخطئ فيها بعض الناس وأسئلة وردت إلي، إن واحد يقول لك أنا هجمع العصر مع المغرب، أو إن أنا هجمع الصلوات كلها، لأن أنا يعني إيه ما كنت في الدراسة طول اليوم، فأنا هنوي أجمع الصلوات كلها لما أروح أصليها. هذا لا يجوز صرع، هذا إخراج الصلاة عن وقتها، لا يجوز بحال من الأحوال. لكن عندي اللي بيصح الجمع بينهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب إذا كان هو له حكم المسافر، فالسفر في حد ذاته رخصة للجمع والقصر، فعندئذ يجمع بين الظهر والعصر إما تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء، وييسر على نفسه في ذلك. الحمد لله، تمام. طيب الطالب اللي هو الكلية في بلده، هو مش مسافر، أو الدراسة في بلده، لكن عنده إشكالية على ما بيروح البيت نتيجة زحام المواصلات بتضيع عليه، أو الدراسة المحاضرات متوالية. فبهذه الحالة أولا ينبغي أن يرتب وقته على مواعيد الصلاة، ويحاول أن يجد فرصة في إصلاح هذا الأمر مع المسؤولين ومع الإدارة في مسألة ترتيب أوقات الصلاة. فمثلا من الممكن أن هو يستطيع أن يصلي الصلاة قبل، في يعني عنده مثلا دراسة وعنده محاضرات، فالمحاضرة في مثلا قبيل وقت الظهر، لكن سيخرج من المحاضرة قبل العصر بوقت كافي يسعه أن يؤدي فيه الظهر، يبقى يخرج ويصلي الظهر، والجامعات فيها مساجد وفيها أماكن للصلاة، تخرج وتصلي الظهر حتما ولا بد. فما يسعكش أنها تتأخر الصلاة عن وقتها وانت في الحضر، تمام. طيب لو فرض أن ستمتد الأمور في المكان الذي هو فيه إلى خروج وقت الظهر مثلا، أو طالبة ومش لاقي مكان تصلي فيه، او المكان اللي هو فيه ما فيش فيه مكان للصلاة، او بحث ما استطاعتش الفتاة انها تصلي، بحثت ما استطاعتش انها تصلي، او هو الشاب ما لقاش مكان يصلي فيه. لو فرض ذلك ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يجوز أن يجمع عند الاضطرار وعند الضرورة لرفع الحرج. إذ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في غير سفر ولا مطر ولا عذر. قال ابن عباس رضي الله عنه: أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يوقعهم في العنت وفي المشقة. فأنا أطلت النفس في هذه الجزئية علشان أبين إن الأصل المحافظة على الصلاة في وقتها، والأصل إن المقيم ما يجمعش بين الصلوات وبعضها، ولازم يصلي الصلاة في وقتها. فلو وجد أي سبيل إنه يصلي الصلاة في وقتها لا يجوز له أن يجمع في الحضر بغير احتياج، لكن وجد احتياج ومشقة ولا يستطيع أن يرفع الحرج عن نفسه، فعندئذ له في هذه الحالة أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا. هذا بالنسبة للطالب المقيم. المسافر الأمر فيه أيسر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى خلاصة المقام: إذا وجد متسع للطالب سواء كان في المرحلة الجامعية أو الثانوية أو ما شابه، أنه يصلي الصلاة قبل دخول وقت الصلاة الأخرى في مكان الدراسة، يجب عليه أن يفعل ذلك. إذا تعذر لأي أمر من الأمور وكانت هناك مشقة، فعندئذ يجوز الجمع. هنا بينوي الجمع، جمع التقديم ويصلي. طبعا ما فيش حاجة اسمها قصر في أثناء الايه في الحضر، إنما الجمع هو اللي فيه متسع في الحجر في الحضر، فيجوز أنه يجمع في هذه الحالة بين الظهر والعصر إما تقديما وإما تأخير. طب لو أنه يجمع التأخير، يبقى يأتي في وقت الظهر عملية قلبية أنه ينوي أن يجمع، شريطة أنه يكون عنده عذر وأنه ما يكونش فيه متسع لأداء الصلاة قبل أن يأتي وقت الصلاة الأخرى. فالمسألة الجمع يعني مرتبطة بالحرج في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما يتعلق بالمسألة. فهذه المسألة يعني مرتبطة بتقوى الإنسان لله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يعرف قيمة الوقت وقيمة أداء الصلاة في وقتها وخطورة إخراج الصلاة عن وقتها، وإن يكون حريص إن هو يصلي الصلاة في وقتها ولا يتساهل. لكن فعلا وجد حرج حقيقي ويفوت أشياء مهمة وممكن يضعف مستواه بسببها إلى آخره، ففي هذه الحالة يصح له الجمع رفعا للحرج عند تعذر أداء الصلاة في وقتها على النحو المتقدم، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب بالنسبة أيضا للمسائل المتعلقة بالجمع المعاصرة، هل يصح للإنسان هو يجمع في بين الصلوات يعني في البرد والضباب علشان خاطر يصلي مثلا صلاة الجماعة؟ نقول: وبالله التوفيق، شدة البرد بدون ريح ولا مطر لا يجوز معها الجمع. في فرق بين المطر والزلق اللي بيعيق الإنسان، وفي فرق بين وجود البرد الشديد فقط. فشدة البرد بدون ريح ولا مطر لا يجوز معها الجمع، لأن البرد يمكن أن يتقى بكثرة الملابس الواقية، والصحابة كانوا يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات باردة، وكان يرتعد بعضهم أحيانا محافظة على أداء الصلاة في جماعة. ثم قد يكون البرد طيلة أيام الشتاء، يعني هو معتاد بالنسبة للإنسان معتاد. لا، فإذا كان هناك برد فالبرد بمفرده ليس كافيا لأن تجمع بين الصلاة، إنما إذا انضم إليه المطر أو الريح الشديد أو الزلق، ففي هذه الحالة يكون رخصة في الجمع، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للضباب، إذا كان الضباب يأتي أحيانا بشكل غير معتاد، حيث يكون الخروج مع وجوده يؤدي إلى خطورة بسبب عدم الرؤية سيما في السيارات، فهنا يجوز الجمع لوجود المشقة الظاهرة. أما إذا كان الضباب لا يسبب إلا البرد فلا يجوز معه الجمع. ده بيدينا إشارة إلى الحكم الفقهي، ده بيدينا إشارة إلى إيه العلماء تكلموا فيه، إلى أهمية صلاة الجماعة بالنسبة للرجل، وإنه الأصل ما يفرطش في الجماعة بدون عذر. فصلاة الجماعة أجر وفضل وعمارة لبيوت الله سبحانه وتعالى، وترقي في الجنة بكثرة الحسنات والأنس بالله سبحانه وتعالى ورفعة الدرجات، كذلك امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد عن أحوال المنافقين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وإن الرجل كان ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال قبلها: ولقد سن لكم نبيكم سنة الهدى، وإن من سنة الهدى أن تصلي الصلاة حيث ينادى بها، وإنكم لو فعلتم مثل ما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فحال المؤمن أنه يكون نشيطا حريصا على أداء الصلاة، حريصا على الجماعة، مقبلا على الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الصلاة، القيام إلى الصلاة للمنافقين عموما ثقيل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فيحرصون على كثرة ذكر الله في الصلاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويقوم طيب النفس ليناجي ربه سبحانه وتعالى، ويحرص على أداء الصلاة في الجماعة، يبتغي الأجر من الله، ويمتثل الأوامر الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أحبتي في الله، ذكر العلماء حكم إن علشان يحافظ على الجماعة شرع الجمع بين الصلوات إذا وجد المطر الشديد والزلق الذي يعيق الإنسان للذهاب أكثر من مرة للمسجد، لكي يحافظ على صلاة الجماعة، فيجمع بدل ما يعود مرة أخرى في جمع التقديم. فإذا كان الأمر يتعلق بالبرد فقط، لا، نقول له اذهب، فالبرد أمره يسير ومعتاد، ويطاق بالملابس في الضباب على حسب الاحتياج، إذا كان شديدا تقدر المسألة بقدرها، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك المريض، نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض، إذا كان في أثناء مرضه، في أثناء أخذ العلاج، تضيع عليه بعض الصلوات، لأنه مطالب أن تتصل به جلسة العلاج مثلا لأي سبب من الأسباب إلى دخول وقت الصلاة الأخرى بين الصلاة والصلاة التي تريها. فهذه الحالة يجوز له أن يجمع بين الصلاتين التي بين الصلوات التي يصح الجمع بينها، كما ذكرنا، إما بين الظهر والعصر، وإما بين المغرب والعشاء. ومن أمثلة ذلك مرضى الفشل الكلوي، إذا كانوا في مسألة في غسيل الكلى، ففي هذه الحالة يصح لهم أن يجمعوا جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب الاحتياج والوقت، والله تعالى أعلم. فهذا يعني ما يتعلق بهذا. من هنا يتبين يسر الشريعة، إن الأصل الصلاة لها منزلة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يصح للإنسان أن يتركها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة، فإن لم تستطع فجالسة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فحافظ على الصلاة. فقال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة، فإن لم تستطع فجالسة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل إن الإنسان يحافظ على الصلاة، لا يصح بدعوى المرض أنه يترك الصلاة، ودي خطأ كبير بيقع فيه كثير من الناس في أثناء وجودهم في المشفى، ويكون مريض، ويكون يعني بيأخذ علاج، فيقول لك: أنا تعبان، أنا مريض، يفرط في أداء الصلاة. لا يجوز، لا يجوز. المرض ليس مانعا من أداء الصلاة، لكن يسهل في طريقة أداء الصلاة بحسب الحاجة، بحسب المرض. فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى لا يصح بدعوى أن أنا مريض أن أقول مش هصلي أو أخرج الصلاة عن وقتها، لا، مش موجود، لا يصح، لا يجوز شرعا. لكن متى ماذا يفعل؟ يصلي على قدر حاله، إما قائمة، إما جالسة، إما على جنب، لأنه مريض، فييسر له. المشقة تجلب التيسير، من قواعد الشريعة وسماحة الشريعة أنه حيثما وجدت المشقة جاء التيسير من الشر. فالتيسير هنا مش إنك تسيب الصلاة، لأن ترك الصلاة إثم ومعصية لله سبحانه وتعالى. التيسير إنك تؤديها بكيفية تتناسب مع حالتك المرضية. فما يصحش أبداً أبداً إن المريض يترك الصلاة بدعوى إنه هو مريض، وإنه يسيب الصلاة، او ان الانسان يجلس في المستشفى اكثر من فتره، اكثر من يوم او على حسب حالته، ويقول لك لما ابقى اخرج من المشفى اصلي. هذا لا يجوز. صلي في هذه الحاله. ولذلك ينبغي ان يراعى اتجاه القبله في السراير في المستشفيات. يعني هذا نداء ينبغي يعني ان نراعيه لاصحاب المستشفيات الخاصه وكذلك المستشفيات العامه، يراعى كيف يؤدي المريض الصلاه في اثناء وجوده في المشفى. فمن ذلك ان يكون السرير مهيئ لاتجاه القبله على قدر الاستطاعه، لكن عموما المريض على حسب حال. فاذا كان يستطيع ان يتجه للقبله يتوضا ويصلي ويتجه للقبله ويصلي على ما يتيسر له، اما قائمه واما جالسه واما على جنب. طيب المريض ما هوش مستطيع نتيجه انه مش قادر يتحرك وسريره مش على القبله، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن يصلي لا يترك الصلاه. طب مش قادر يروح يتوضا، يتيمم ويصلي ويصلي لانه هو غير مستطيع للذهاب للوضوء او ما فيش حد جنبه يوضي، يتيمم ويصلي لكن لا يترك الصلاه ابدا. طيب مش قادر لا يصلي قائمه ولا جالسه ولا على جنب، يحرك ويشير اشاره بالصلاه او يجري الصلاه على خاطره على حسب حاله، المهم لا يترك الصلاه. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، من تركها فقد كفر، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة أيها الكرام، مراعاة وقت الصلاة من آكد الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها. وبمناسبة ذكر المريض، كيف يجلس الإنسان في الصلاة؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الأصل الإنسان يصلي قائما، بالنسبة طبعا هذا الحكم متعلق بصلاة الفريضة، يجب على الإنسان أن يصلي قائما في صلاة الفريضة. إذا صلى الإنسان جالسا وهو مستطيع بدون مشقة، القيد واضح، إذا صلى الإنسان جالسا وهو مستطيع للقيام بدون مشقة، يعني ما فيش مشقة تلحقه من القيام، ولكن صلى جالسا تكاسلا، فصلاة الفريضة باطلة بخلاف السنة، بخلاف صلاة السنة، صلاة الفريضة باطلة. وقوموا لله قانتين، فيجب أن يكون قائم. لكن إذا كانت تلحقه مشقة في أثناء القيام، ففي هذه الحالة يجوز أن يصلي جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بأبي هو وأمي من على فرسه فجحش شقه الأيمن، فعاده الصحابة فحضر وقت الصلاة فصلى بهم جالسا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه صلى جالسا ومع وجود يعني ألم، فدل وهذا لا يمنع من القيام بالكلية كما هو الظاهر، وإنما يحدث مشقة. فإذا كانت مشقة شديدة تعيق القيام، أو القيام يؤخر الشفاء أو يطيل المرض أو يزيد المرض، ففي هذه الحالة يصلي جالسا كما قال الرسول لعمران، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما كانت به البواسير: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هتصلي لكن لا تترك الصلاة. ده أصل في حياة المؤمن. المؤمن إذا عاش مع الصلاة لا يتخيل حياته أصلا بدون صلاة، لا يتخيل حياته بدون صلاة. هي السبيل إلى الراحة من عناء الدنيا ونصب الدنيا والأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى ومناجاة الخالق جل وعلا. وفيها من الفوائد أكثر من أن يحصي هذا المقام، أو أكثر من أن نعدده في هذا المقام. أحبتي في الله، إذا تبين من هذا أهمية الأمر. صلي قائما. طب إن لم تستطع فجالسا. الجلوس يكون إزاي؟ كيف يجلس؟ الأصل إن الإنسان يجلس الجلوس المعتاد في الصلاة إذا لم يكن يشق عليه. حين قال الرسول صلي قائما، صلي قائما معناها القيام المعهود في الصلاة، تقف الوقفة المعهودة في الصلاة، هنا في عهد الوقفة المعهودة في الصلاة. يعني ما ينفعش مثلا أقول صلي قائمة، واحد يقف حاطط إيديه في وسطه كده وده منهي عنه إنه يقف كده ويقول لك أنا واقف في الصلاة، لا، هذا منهي عنه، لا يجوز، إنما الوقوف المعهود في الصلاة. كذلك فإن لم تستطع فجالسا، فينتقل إذا لم يكن يشق عليه إلى الجلسة المعهودة في الصلاة، جلسة التشهد. تشق عليه والتربع أسهل عليه، وجد في أثر ابن عمر يجوز أن يتربع، الاثنين يشق عليه يجوز يجلس على الكرسي ولا حرج في ذلك. احنا بنتكلم عن أولويات، لكن هو عموما لو مش مستطيع للقيام وجلس بالطريقة التي هي أقرب إليه سواء كان على الأرض أو على الكرسي فالصلاة صحيحة بإذن الله عز وجل، لكن الأولويات هنا الجلوس المعهود في الصلاة، إذا كان يشق عليه ففي هذه الحالة ينتقل إلى أي طريقة تكون أسهل عليه لا تشق عليه، والله تعالى أعلم. هذا يعني من باب الأولويات على الإنسان أن يراعيه، فإن لم يستطع فعلى جنب. فهذا بالنسبة لما يتعلق للمريض، وإن المريض لا يترك الصلاة لكن يصلي عنده مشقة يجوز له أن يجمع بين الصلوات جمع تقديم أو تأخير إذا كان هناك مشقة في أدائها في وقتها بسبب العلاج أو ما شابه كما أشرت، لكن لا يترك الصلاة. المشكلة بتتكلم عند كثير من المرضى إن بيلتبس عليه مثلا يكون مركب قسطرة، يقول لك أنا أصلي إزاي والقسطرة فيها نجاسة وهنا نجاسة متصلة بتنزل في، لا أتحكم في البول ولا لا. أنت المريض هذا يخفف فيه لا يترك الصلاة أيضا، لأن من الخطأ، أنا أعرف شخص يعني ترك الصلاة في فترة مرضه بسبب وجود القسطرة، يقول لك لا أصل ده نجاسة وأنا مش هصلي بجهلي بالأحكام الشرعية، وظل جالسا إلى أن مات، يعني آخر فترة من عمره رقي الله وتارك للصلاة. فالجهل يعني يورد الإنسان موارد الهلكة، دي أحكام شرعية يجب على الإنسان أن يعلمها ويراعيها، الصلاة لتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لا يصح بدعوى وجود نجاسة متصلة أو انفلات ريح أو سلس بول أو أسطرا النجاسة مستمرة أو أي شيء إن الإنسان يترك الصلاة، إنما يصلي على حسب حاله، يتوضأ لكل صلاة، يستحب أن يتوضأ لكل صلاة، يشق عليه يتوضأ على حسب ما يتيسر عليه، يشق عليه يتيمم ويصلي لكن لا يترك الصلاة. فبهذا يتبين أهمية مراعاة الصلاة وأداء الصلاة في وقتها. أيضا من المسائل المتعلقة بالجمع بين الصلوات، هل اللي يصح للإنسان في أثناء النزهة وفي أثناء الخروج للتنزه أن يجمع بين الصلوات؟ نقول أقول بالله التوفيق، الأمر هنا لا يخلو من حالين فيما يتعلق بالنزهة، النزهة حلال ولا فيها محرمات، السفر حلال ولا السفر محرم، إن الإنسان يخرج ويروح عن نفسه بالحلال ما فيش منه إشكالية، وهذا ما في يعني لا حرج على الإنسان إن هو يروح عن نفسه بالحلال الطيب. قال الله سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، فإذا كان الخروج نزهة حلال فعندئذ لا يخلو الأمر من حالين، يبقى الخروج في محرمات، أصل في بعض الناس بيربط التنزه بالمحرمات، ده السبب اللي أنا ربطت بين المسألة وقلت التقسيمة دي، هو مش بيقول لك أنا خارج أتفسح بس هو الفسحة عنده إنه يروح مكان محرم، مكان محرم ده ما اسموش فسحة، الفسحة هنا أو التنزه إنك تستمتع بالحلال الطيب، بالحلال الطيب. فهنا بنقول إذا كان الخروج لمكان حلال ولا مكان حرام هنفرق بين الجزئيتين دي. طب الجزئية مكان حلال وإنه خارج يروح عن نفسه، لا يخلو إنه هو المكان اللي بيروح فيه عن نفسه دوت يطلق عليه سفر عرفا أو لا يطلق عليه سفر عرفا؟ فإذا كان لا يطلق عليه سفر عرفا لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، وإنما يصلي أقول الصلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاة، ويحافظ على الصلاة في وقتها، وإخراج الصلاة عن وقتها كما ذكرنا ليس بالأمر الهين، فهكذا يحافظ على الصلاة يعني هو في نزهة عنده وقت فيصلي الصلاة في وقتها. طيب إذا كانت النزهة في سفر المكان اللي هو بيتنزه فيه يطلق عليه سفر عرفا بحيث أنه هو ترك حدود بلده وخرج منها وسافر مسافة يطلق هذه المسافة التي هي منتهى السفر يطلق عليها سفر عرفا، ففي هذه الحالة يصح له أن يجمع بين الصلاة بين الصلاتين، إذ العلماء لم يفرقوا في مسألة الجمع والقصر في السفر بين كون السفر للعبادة أو كون السفر للتجارة أو كون السفر للتنزه، فالأصل في ذلك أن السفر في ذاته رخصة للقصر وللجمع، والله تعالى أعلم. طيب الشيء الثاني، إذا كان السفر محرما، خرج من مكان محرم بدعوى التنزه أو غيره، والمكان مسافر لشيء حرام، فمن أهل العلم من منعه وقال لا نعطي رخصة لمن يفعل الحرام، فيبتعد عن ذلك، ونقول له ارجع من هذا السفر المحرم ولا تترخص بجمع ولا قصر، لأنك آثم بالذهاب إلى المكان المحرم. ومن أهل العلم من قال ينصح بعدم الذهاب إلى هذا المكان، يؤمر بعدم الذهاب إلى المكان المحرم، لكن إذا ويبتعد عن الحرام ويقصر ويجمع ولا حرج. فهذا ملخص أقوال العلماء في هذه المسألة. فإن اللي ذاهب للحرام لا يترخص، وده شيء غريب، بيبقى ده من النواقض اللي موجودة في شخصية بعض الإنسان، إن هو سافر رايح يعمل شيء حرام بالاتفاق في شرعة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت بيسأل عن العبادة وإزاي يؤديها إلى غير ذلك. فنحن لن نقول له اترك العبادة لأنك ذاهب تعمل حرام، أو نبعده عن الرخصة، ولكن سنقول له تنعم بالرخصة وافعل العبادة وابتعد عن الحرام، لا تبطل، لا تتأخر بالسيئات، فالحسنة تقدم والسيئة تأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فعد إلى ربك سبحانه وتعالى، وإياك أن تستسهل الوقوع في السيئات، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب المسافر للخارج للدراسة في الخارج، المغتربون عن بلادهم لهم 3 حالات. الحالة الأولى أن ينوي الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل والتجار المقيمين للعمل، ده حكم المقيم، فيصلي الصلاة في وقتها ولا جمع ولا قصر. الحالة الثانية أن ينوي الإقامة لغرض معين غير مقيد بزمن، ينوي الإقامة لغرض معين غير مقيد بزمن، يعني له حاجة مصلحة عاوز يقضيها بس مش عارف هيرجع إمتى، مش ممكن تقضى النهاردة، ممكن تقضى بكرة، ممكن تقضى بعده، ففي هذه الحالة له أن يجمع وله أن يقصر ولا حرج عليه لحين انقضاء حاجته، لأنه لا يعرف متى سيرجع، والله تعالى أعلم. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، وبإذن الله عز وجل إن قدر الله بقاء ولقاء نكمل في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.